والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تحرمنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الاستدلال على حجية الخبر الواحد، وقد تقدم منا الاستدلال عليه بآية النبأ من جهة مفهوم الشاق، وقلنا أنه قد نوقش في الاستدلال بمفهوم الشاق من جهة معارضة عموم التعليل له، فلا ينعقد له المفهوم، وإن قلنا بأن هذه القضية ليست مسوقة لبيان تحقق الموضوع، وقلنا أنه في مقام الجواب عن معارضة عموم التعليل، وهو أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، أنه أن المراد من السفاهة هنا هو عدم العلم، فبالتالي يكون الإشكال محكم. ولكن لو أخذنا السفاهة بمعنى العمل السفهي أو الذي لا ينبغي، وهو الذي لا ينبغي صدوره عن العاقل، حينئذ لا يتم الاستدلال من جهة أن العمل أن العقلاء قد جرت سيرتهم على العمل بخبر الثقة فضلا عن خبر العادل، فالعمل بخبر العادل ليس من العمل ليس أمرا سفهيا، أي مما لا ينبغي صدوره من العاقل. هذا كان جواب المصنف، وقال إرادة هذا المعنى غير بعيد، وبالتالي أن عدم أن الجهالة قد يراد منها أحد معنيين، إما أن يراد منها ما يقابل العلم فيكون المعنى هو إرادة عدم العلم فيتم الإشكال، أو يراد منها شنو بمعنى السفاهة وما لا ينبغي صدوره وأشبه ذلك، وبالتالي لا يتم الاستدلال على هذا النحو. لكنه السيد الفوعي رضوان الله تعالى عليه قال حتى لو أخذنا أن الجهالة بمعنى عدم العلم، لكن نقول بأن المفهوم حاكما على عموم التعليل من جهة أنه ما تقدم منا، أي أنه ما ذكرناه سابقا من أن الأدلة الدالة على اعتبار حجية الخبر الواحد أي العادل تقتضي شنو جعله أمارة من باب متممية ماذا؟ متممية الكشف، وتنزيله منزلة ماذا؟ منزلة العلم، وبالتالي يكون ماذا؟ يكون علما، أي العمل بالخبر الواحد يكون علما تعبدا، وبالتالي يخرج عن ماذا؟ عن موضوع عموم التعليل من جهة حكومة المفهوم عليه. هكذا ذكر رضوان الله تعالى عليه. وهناك مناقشات عديدة بالنسبة إلى المفهوم لم يتعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه، وإنما تعرض لها المتأخرون على نحو التفصيل. من أحب منكم أن يلاحظها أن يراجع كتب المتأخرين في هذا المضمون. إنما هنا إشكال آخر طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو ما قاله، وهو إشكالا آخر، قال أنه ثم أنه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العادل، آية القرآنية إذا جاءكم فاسق بنبأ أن لها مفهوم، وهذا المفهوم لا يعارضه التعليل بعد أن أخذنا أن المراد من الجهالة بمعنى السفاهة، مع ذلك أن هذا الدليل في الحقيقة هنا إشكال يطرح في المقام، وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس مختصا بآية النبأ، بل شامل لجميع الأدلة التي استدل بها على حجية خبر العادل، أن مقتضى تلك الأدلة هو فقط أن يكون ناظرة أو شاملة بخصوص الخبر الذي لا واسطة فيه بين الإمام، يعني أن لا يكون إلا مع الواسطة الواحدة، وأما يعني أن لا يكون هنالك واسطة بين المخبر وبين المخبر عنه. نعم، نقول بأن خبر العادل حجة، وأما إذا تعددت الوسائط فلا يمكن الالتزام بحجية خبر العادل، فهو إشكال سيال عام التفصيل في حجية خبر العادل بين إذا كان ذو واسطة واحدة أو وسائط لا يمكن شمول آية النبأ وغيره من الأدلة له، وبين ماذا إذا لم يكن هنالك واسطة في البين، حينئذ يعني لم تكن واسطة بين الناقل وبين المنقول إليه، وبين الإمام وبين الإمام وبين المنقول إليه، وإلا أنه بين الإمام وبين المنقول إليه واسطة واحدة متحققة، إنما أنه أن لا يكون هنالك واسطة بين الناقل عن الإمام وبين المنقول إليه. هذا يعني مثلا عندما يخبرنا الصفار عن العسكري سلام الله، هو المثال الذي طرحه، نفس الصفار عندما يخبرنا في الحقيقة واسطة بيني وبين الإمام وهو الصفار، أي محمد بن حسن الصفار، وهو مثلا شيخ الصدوق، مو شيخ الصدوق ومثلا قد يقال بأنه شيخا للمفيد، زين هذا واسطة في الحقيقة، واسطة بين الإمام وبيني، ولكن أنا في الحقيقة لا ألحظ بيني وبين الإمام، إنما ألحظ ماذا؟ ألحظ بين الناقل وبين المنقول إليه، نحن ليس هناك واسطة بيننا وبين الصفار. فحينئذ إذا أخبر المفيد قدس سره عن الصفار عن العسكري سلام الله عليه، حينئذ ها هنا كم واسطة في البين؟ واسطة واحدة، وهناك تعدد نصر. إذن قوله بواسطة أو وسائط متعددة إنما يلحظ هذه بين ماذا؟ بين الناقل للخبر وبين ماذا؟ يعني المباشر للإمام وبيننا، هل هناك وسائط متعددة أو هناك واسطة أو ليس هنالك واسطة. على كل حال في الحقيقة أن القول بتصديق العادل المستفاد من آية القرآن إذا جاءكم فاسق بنبأين، حينئذ أن المستفاد منه حجية خبر العادل، ومعنى حجيته هو تصديقه فيما يخبر عنه، لأن عندي خبر ومخبر ومخبر به، هنا معنى حجية خبر العادل أن صدق العادل إذا أخبرك بشيء أي مضمونه حجة بالنسبة إليك. واضح؟ يقول في الحقيقة أنه هنا إشكال يطرح، وهذا عام سيال على جميع الأدلة التي سيقت على حجية الخبر الواحد، وهو في قولهم صدق العادل، هذا في الحقيقة يعني يقتضي التفصيل في المسألة بين الخبر الذي لا واسطة فيه وبين الخبر الذي فيه واسطة أو وسائط. وفي الحقيقة أن الكلام يتوقف على بيان أمور، شوية انتبهوا. الأمر الأول، نقول أن هذا الإشكال الذي طرحه وهو الإشكال الثاني الذي طرحه المصنف في الحقيقة يمكن أن يمثل أو يبين يطرح على نحوين. النحو الأول وهو ما طرحه المصنف في بداية هذا الإشكال، وهو لزوم اتحاد الحكم والموضوع، وهو باطل كما يأتي. واضح؟ النحو الثاني وهو ما طرحه شيخنا الأنصاري وموجود في بعض نسخ الرسائل، وهو في الحقيقة متوقف، أي أنه توقف دخول بعض أفراد العام، دخولها في العموم على شمول العام للبعض الآخر ولازمه الدور. فإذا يمكن أن يطرح هذا الإشكال على أساس اتحاد الحكم والموضوع، ويمكن أن يطرح بما طرح في بعض نسخ الرسائل، وهو كما ترى سوف يأتي في ذيل عبارة المصنف، مما يمكن أن يكون دفعا للتقريب هذا الثاني، يعني تقريب الإشكال على هذا النحو، وهو النحو الثاني، وهو أن يكون لزوم توقف دخول بعض أفراد العام في العموم على شمول العام لشنو؟ للفرد الآخر، وهذا يستلزم منه ماذا؟ يستلزم منه الدور. هذا هو الأمر الأول الذي لابد أن يتوضح. الأمر الثاني ما هو المراد من لزوم اتحاد الحكم والموضوع الذي هو المحذور المباشر الذي طرحه المصنف؟ ما هو المراد من لزوم اتحاد الحكم والموضوع؟ نقول في الحقيقة أن نسبة الحكم إلى الموضوع هو نسبة ماذا؟ نسبة المعلول إلى العلة، أو نسبة العارض إلى المعروض. وياي نسبة العارض إلى المعروض. فحينئذ لو قلنا باتحاد الحكم والموضوع لزم أحد محذورين، بل لزم المحذورات متعددة. المحذور الأول لزوم عروض الشيء على نفسه، المحذور الثاني لزوم تقدم الشيء على نفسه. في الحقيقة نفهم أن العارض غير المعروض بالبداهة، بالبداهة أن هنالك شيء عارض وهنالك معروض، فالمعروض موضوعا والعارض محمولا. وفي الحقيقة أنه لا بد من إبداء جهة تغاير بين العارض وبين المعروض. كذلك أن المعروض متقدم رتبة على العارض، أي لا بد من وجود موضوع ثم يعرض عليه ماذا؟ ذلك العارض. فلذلك قالوا بالتقدم الرتبي بين الموضوع ماذا؟ بين الموضوع والمحمول. والنكتة فيه هو ما ذكروه بأن المعروض يمكن أن يوجد بلا عارض، وأما العارض لا يمكن أن يوجد من دون معروض، فلا بد من وجود موضوع يعرض عليه ذلك العارض. إما أن يكون هنالك تقدم زماني، وإما أن لا يكون هنالك تقدما زمانيا، فقد تقدما رتبيا، وهذا أمر الذي يتفق عليه هو التقدم الرتبي بين الموضوع ماذا؟ بين الموضوع والمحمول، أو بين العارض والمعروض. إذن على هذا يتبين من جهة بداهة مغايرة العارض للمعروض لا يمكن أن يعرض الشيء على نفسه، إذ لازمه اتحاد العارض والمعروض. وكذلك لازم أن يكون لكل عارض من معروض، ومن التقدم الرتبي بين العارض والمعروض أيضا لا يمكن أن يعرض العارض على ماذا؟ على نفسه، من جهة أن لازمه أن يكون الشيء متقدما على نفسه بالرتبة، كما هي قضية العارض والمعروض، إذ المعروض متقدم رتبة على العارض. فلو عرض الشيء على نفسه لازم أن يكون الشيء متقدما على نفسه بحسب الرتبة. واضح شيخ حسن؟ واضح شيخ. هذا الأمر الثاني الذي لا بد من التعرض له. الأمر الثالث، ما هو موضوع الحجية في مقام بحثنا عندما نقول صدق العادل أو وجوب تصديق العادل؟ في الحقيقة أنه أن أو أن العادل قوله حجة يؤخذ به، معنى أنه يجب العمل بقوله، فيما إذا ترتب، شوفوا كما يأتي، كما إذا ترتب عليه أثر الشرعي. حينئذ نقول أن الحجية قد جعلت للخبر العادل، فحينئذ هنالك موضوع وهنالك ماذا؟ محمول، وهو الحجية. الحجية ثابتة لأمر، ذلك الأمر موضوعا لماذا؟ للحجية. والحجية معناها شنو؟ والصدق وجوب تصديق العادل فيما قال، فيما أخبر، صحيح؟ المستفاد من الآية القرآنية، أي أن الآية القرآنية إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نستفيد منها عدم وجوب التبين، إذا قلنا بمفهوم الشرع نستفيد منها عدم وجوب التبين بالنسبة إلى الخبر العادل، وهذا معنى وجوب تصديقه، أو وجوب تصديقه فيما أخبر، وهذا معنى حجيته. مو هجي وياي؟ أنتم مركزين؟ زين. فحينئذ يقال موضوع هذه الحجية شنو؟ في الحقيقة نقول أن موضوع هذه الحجية أن موضوعها مركب من ثلاثة أشياء. الأول أن يكون وجود الخبر، أصل وجود الخبر، وياي أن يكون هنا موضوعه الخبر، وكون الآتي بالخبر أن يكون عادلا، هذا موضوع الحجة، لأننا نريد نجعل ووجه اعتبار هذين الأمرين من الخبر وكون الآتي به عادلا واضح، وذلك لدلالة نفس قولك صدق العادل إذا أخبرك بكذا. نفس هذا نستفيد منه ماذا؟ أن هنالك خبر قد جاء به ماذا؟ قد جاء به العادل، هذا الذي نستفيده من الأدلة ومن آية النبأ، من عدم وجوب التبين عن خبر العادل، أن يكون موضوعه خبر أخبر بشيء وأن يكون المخبر عادلا. الأمر الثالث، الجزء الثالث، وهو أن يكون هنالك أثر شرعي مترتب على خبره، حتى نجعل الحجية، حتى نتعبد ماذا بخبره، حتى يترتب عليه الأثر اللازم، وإلا إذا لم يكن له أثر فجعل الحجية له لغو، شنو؟ لا يمكن أن يصدر من الحكيم، لأن الحجية معناه جعل قوله حجة، معناه أن لقوله أثر يترتب، تارة إذا أخذنا به نأخذ بذلك الأثر يثبت ذلك الأثر، وإذا لم نأخذ به أثره ماذا؟ إذا لم يكن حجة ذلك الأثر لم يكن ثابتا. عندما يجي الشارع ويشرع حجية خبر العادل أو يمضي ما جرت عليه السيرة العقلائية، وفيما إذا كان هنالك أثر مرغوب بنظر ماذا؟ بنظر المشرع أو المقضي وهو الشارع المقدس، فحينئذ لا بد وأن يكون هنالك أثر شرعي. إذا اتضح هذا الموضوع نقول أن الموضوع هو الخبر العادل ذو الأثر ماذا؟ ذو الأثر الشرعي، هذا هو الموضوع للحجية، أي في وجوب تصديق قوله والأخذ بخبره. وياك هسا إجينا إلى ذكر تفصيل هذا الإشكال. نقول في الحقيقة إذا أخبرنا، نحن كنا في عهد الصفار وأخبرنا الصفار قدس سره بأن الإمام العسكري سلام الله عليه أخبره بالوجن بأن شيء الكذائي واجب، فنلاحظ أنه في الحقيقة، أو أخذنا أن لم نكن من ماذا؟ لم نكن في زمانه، وإنما وصل إلينا كتاب الصفار وهو أخبر عن الإمام بالحكم الفلاني، ففي الحقيقة ها هنا لا ريب ولا إشكال بأن قول الصفار أو ما ذكره في كتابه حجة بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأن الصفار قد أتى بخبر وهو عادل ويترتب عليه أثر وهو الوجه شنو؟ وهو ثبوت الحكم الفلاني. إذن موضوع الحجية متحقق في البيت وياي. هذا إذن مورد. المورد الآخر، إذا لم نكن في عهد الصفار في زمانه، ولم يكن عندنا كتب الصفار، بل كنا في عهد قد توسطت واسطة أو وسائط متعددة بيننا وبين الصفار الناقل لماذا؟ لقول المعصوم، للسنة، وهو قول المعصوم وفعله وتقريره الذي هو الأثر الشرعي وياه. فنقول مثلا أخبرنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن مثلا عن ابن أبي عمير عن الرضا سلام الله عليه، هذا واسطة متعددة في البيت، هل هذا الخبر حجة أو ليس بحجة؟ وياي هذا الخبر خبر المفيد عن الصفار خلي عفنا الوساط المتعددة. خبر المفيد، المفيد أخبرنا بأن الصفار أخبره بأن الإمام قال بأنه يجب الفعل الفلاني. خش، هل هذا الخبر حجة؟ قول المفيد خبره حجة أو ليس بحجة؟ نقول هنا الأعلام بعضهم استشكل بعدم إمكان شمول الكبرى الكلية وهي وجوب تصديق العادل لهكذا خبر. ما هي النكتة في ذلك؟ قال في الحقيقة قد تبين لدينا مما تقدم بأن الموضوع للحجية مركب من أجزاء ثلاث: خبر وكون المخبر به عادلا، وكونه ذا أثر شرعي. وياي؟ فنقول في البين ها هنا المفيد عندما أخبر بأن الصفار أخبره بأن الإمام قال كذا، فالمفيد أي أثر يترتب على خبره؟ شنو الأثر المترتب؟ ليس له أثر يترتب على خبره إلا أن الصفار أخبره بكذا، أن الصفار أخبره. إذن وجوب تصديق العادل لو كان شاملا لخبر المفيد أقصى ما فيه هو وجوب تصديق ماذا؟ وجوب تصديق المفيد بأن الصفار أخبره. ولكن هذا لا ينفعنا في المقام، إذ الأثار ليس هنالك أثر شرعي يترتب على خبر المفيد، بل أقصى ما فيه أن الأثر المترتب هو إخبار الصفار له. مو أكو أثر شرعي؟ ماكو. بعدنا احنا بعدنا بالخفجي، ما دخلنا. نفس خبر المفيد لو شمله وجوب تصديق العادل أقصى ما في أنه يترتب على خبره أن الصفار أخبره. أي أثر شرعي؟ نعم، خبر الصفار يترتب عليه أثر شرعي، وهو ماذا؟ أن الإمام أخبره بأن الفعل الفلاني واجب، الوجوب الكذائي. إذن نقول أن خبر المفيد لا، إذا كان مشمولا لوجوب تصديق العادل، هاي الكبرى الكلية المستفادة من الآية أو من غيرها، أقصى ما فيه يترتب عليه أنه ماذا؟ أن أن الصفار أخبره. لكن هذا لا ينفعنا في ترتب الأثر الشرعي. نعم، متى ينفعنا؟ إذا قلنا بأن خبر الصفار مشمولا من مصاديق وجوب تصديق العادل، فحينئذ ماذا؟ يترتب عليه الأثر الشرعي. إذن نقول الأثر الشرعي المترتب على خبر المفيد ما يترتب مباشرة، إنما بواسطة ماذا؟ بواسطة دخول خبر الصفار تحت مظلة وجوب تصديق العادل، نعم يترتب عليه الأثر الشرعي. أما إذا ما دخل خبر الصفار تحت تلك المظلة فليس هنالك أثر، الذي هو جزء الموضوع حتى يتعبد، ليس لنا أثر يترتب على خبر المفيد إلا تصديقه بأنه قد أخبره الصفار. وياي؟ فنقول في البين لكن شمول وجوب تصديق العادل، شموله لخبر الصفار غير ممكن. ليش غير ممكن؟ ليش غير ممكن؟ شوية انتبهوا وياي، من هنا هي النقطة. أنه لما كان خبر الصفار لا يثبت إلا بإخبار المفيد. فلو كان خبر الصفار مشمولا لوجوب تصديق العادل مع أنه لا يثبت إلا عن طريق إخبار المفيد الذي يكون مشمولا أيضا لوجوب تصديق العادل، لزم أن يكون وجوب تصديق العادل الذي هو محمولا على خبر الصفار، عفوا محمولا على خبر المفيد، موضوعا لحمل وجوب تصديق العادل عليه وعلى خبر الصفار. فيلزم أن يكون ماذا؟ شيء واحد، موضوعا ومحمولا. شوية انتبهوا يا أنا إيش عندي خبر مفيد؟ إذا كان مشمولا لوجوب تصديق العادل أثبتنا خبر المفيد، أقصى ماذا؟ وجوب تصديقه فيما أخبر. صدق العادل أثره شنو؟ أنه الصفار أخبره. إذن الموضوع وهو خبر الصفار بمن ثبت؟ بعد ثبت بخبر العادل الذي له الأثر. شنو الأثر؟ وجوب تصديقه. مو هذا وجوب تصديق مهنا الأثر، لما يقول صدق العادل أثره في خبر المفيد شنو؟ مو ثبوت الوجوب. أقصى ما في تصديق خبره. بس اعطوني مجال لا حد يحكي. عندي خبر المفيد شي يقول لي صدق العادل، نقول خبر المفيد أقصى ما فيه خبر عن عادل بعد شنو؟ كن له أثر. شنو أثره؟ ليس له أثر إلا وجوب تصديقه بأن الصفار أخبره، صحيح؟ وجوب تصديقه في خبره. هذا راح يصير وجوب تصديقه من جتي؟ من صدق العادل بعد، لأن ما عندنا أثر شرعي. أثر شرعي ما إله، إنما أثره هو وجوبه شنو؟ أن الصفار أخبره، هذا أثره. فوجوب تصديق العادل هذا وجوب تصديق العادل لو كان شاملا لخبر المفيد لاقتضى ثبوت خبر ماذا؟ خبر الصفار. فخبر الصفار بمن ثبت؟ ببركة ماذا؟ ببركة خبر المفيد الذي هو عادل، وببركة المحمول وهو وجوب تصديق العادل حتى نثبت بأن الصفار أخبره. مو صحيح؟ لأن حتى أصدق العادل يجب تصديق العادل. شنو معنى ترتيب أثره؟ شنو أثره؟ أن خبر الصفار ثابت. وياي إذن وجوب التصديق صار سببا في تحقق موضوع ماذا؟ موضوع خبر الصفار. فلو كان موضوع الصفار، لو كان خبر الصفار مشمولا لوجوب تصديق العادل لكان وجوب تصديق العادل ناظرا إلى نفسه، لأن هو الذي ثبت لماذا؟ ثبت لموضوع وجوب تصديق، يعني وجوب تصديق العادل ثبت لي شنو؟ ثبت لي موضوع وجوب تصديق العادل. ايش راح يصير؟ اعيد سعيد وعيد طبوا المطعم طلع سعيد من بقى عيد ما وضحت الصوره؟ ها انا هذا خبر المفيد لولا وجوب تصديق العادل لما قدرنا ان نثبته خبر الصفار، لأنه خبر مفيد لا قيمة له بدون خبر الصفار، لأنه لابد أن يترتب عليه أثر شرعي. كيف يترتب؟ بواسطة خبر الصفار. لكن خبر الصفار لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون كذلك مشمولا لصدق العادل. ليش؟ لأنه لو كان مشمولا لصدق العادل مع أنه لا يثبت إلا بخبر المفيد، وخبر المفيد لا يكون له أثر، فلو قلنا بانطباق وجوب تصديق العادل عليه فحينئذ ليس له أثر إلا أن خبر المفيد خبر الصفار ثبت بواسطة ماذا؟ بواسطة الصديق العادل الذي هو المفيد. فحينئذ لو كان خبر الصفار موضوعا لوجوب تصديق العادل للزم أن يكون وجوب تصديق العادل المنطبق على خبر المفيد المثبت لخبر الصفار موضوعا لوجوب تصديق العادل، فلزم اتحاد الحكم والموضوع في هذا المورد، ولازمه تقدم الشيء على نفسه أو لازمه عروض الشيء على نفسه. وضحت الفكرة؟ هذا فيما إذا قال المفيد أخبرني الصفار بأن الإمام قال له كذا، أما لو أخبرنا المفيد بأن بعدالة الصفار شوية انتبهوا يا قال بأن الصفار عادل وعدالة الصفار ليس لها أثر إلا وجوب تصديقه في إخباره، أما إذا كان له أثر آخر كأن كان حيا وأخبرنا المفيد بعدالته فيجوز الاقتداء، هذا جواز الاقتداء به، حينئذ أثر شرعي مترتب، هذا في الحقيقة أثر شرعي مترتب على خبر المفيد مباشرة، لأن المفيد أخبر بعدالة الصفار وكان حيا فيجوز الاقتداء به، وجواز الاقتداء من الآثار الشرعية، إخبار بالعدالة من له أثر شرعي وهو جواز الاقتداء. هذا لا نقول الصفار ميت حتى بعد ما إلى أثر، فإخبار المفيد بعدالة الصفار ليس له أثر إلا التصديق ماذا؟ تصديق الصفار في إخباره لأنه خبر عدل في البين. فحينئذ نقول أن خبر المفيد أي أثر له؟ شنو أثره؟ لا وجوب تصديقه بأن الصفار عادل، هذا صحيح؟ ما له أثر شرعي بأن الصفار ماذا؟ عادل، فوجوب التصديق سبب في ثبوت ماذا؟ عدالة من؟ عدالة الصفار. والعدالة كما تقدم في المقدمة الثانية في الأمر الثاني، العدالة أحد أجزاء ماذا؟ موضوع وجوب تصديق العادل، لأن قلنا أن يكون خبرا وعادلا ومما يترتب عليه، فحينئذ وجوب التصديق لخبر المفيد سبب في ثبوت عدالة من؟ عدالة الصفار، حتى تكون موضوعا لوجوب تصديق العادل، فيلزم أن يكون ماذا؟ يلزم اتحاد الحكم والموضوع ولازمه تقدم الشيء على نفسه. هذا هو المحذور في الحقيقة في شنو؟ في الإخبار مع الواسطة. أما لو قلنا أن المفيد عند الصفار عفوا أخبرنا بأن الإمام قال وقال كذا، حينئذ الصفار مشمولا لوجوب تصديق العادل، بمجرد شموله عادل خبر يترتب عليه أثر شرعي وهو الوجوب الكذائي، لا يحتاج بعد شنو وجوب التصديق أن يكون موضوعا لوجوب التصديق الآخر. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهو إشكال قديم. قال قدس سره شوية تبوية، ثم لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر ماذا؟ خبر العادل، ربما أشكل، هذا حجة خبر عادل، أشكل شمول مثلها يا مثلها يعني مثل هكذا دليل، وهو صدق العادل في إخباري للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وساطة. إحنا فسرنا شنو بمعنى بواسطة؟ موجود واسطة بين الإمام وبيننا، هذا أمر مفروغ منه، لا، بواسطة بين الناقل عن الإمام مباشرة وبيننا. للروايات الحاكية لقول الإمام بواسطة، كما لو أخبرنا المفيد عن الصفة عن العسكري سلام الله، أو وسائط كما لو أخبرنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن الرضا سلام الله عليه، أو وسائط. فإنه شوفوا عبارة ترى هواي دقيقة، فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق الذي ليس، شنو وجوب التصديق؟ إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، بلحاظ نفس هذا الوجوب، يعني هذا الوجوب موجب لترتيب صدق العادل في أحسنتم. قال إن ليس له إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به، مخبر المفيد شنو؟ أحسنتم، خبر، مع أنه به يثبت خبر الصفار، وبخبر الصفار نثبت ماذا؟ أحسن، لا، نثبت وجوب الكذائي من جهة وجوب تصديق العادل. قال ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، أي وجوب تصديق العادل، فيما إذا كان المخبر به خبر العادل، كما إذا قال المفيد أخبرني الصفار، أو عدالة المخبر، كما إذا قال المفيد أن الصفار عادل وليس له أثر شرعي إلا التصديق في خبره والأخذ به، لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما، وهو بأن الإمام قال له كذا، إلا أنه بنفس الحكم ووجوب التصديق المستفاد في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العادل حسب الفار، يعني وجوب التصديق يصبح موضوعا لوجوب التصديق، فيكون هناك اتحاد للحكم والموضوع. وياي جيد. المصنف يقول يريد يستدرك، يستدرك على هذا الإشكال، يقول نعم نفس وجوب تصديق العادل هذا الإشكال إنما يتأتى إذا كان وجوب تصديق العادل أنشئ بإنشاء واحد على نحو أن يكون حكما واحدا، نعم تطبيقه على خبر المفيد المثبت لخبر الصفار الذي يكون مشمولا لوجوب تصديق العادل غير ممكن، لأنه يلزم أن يكون وجوب تصديق العادل به يثبت موضوع ماذا؟ وجوب تصديق العادل، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. وأما إذا كان وجوب تصديق العادل قد أنشأ بإنشاءين ويكون له فردين أي حكمين، أحدهما مغاير للآخر، أحدهما منطبق على الخبر الأول أي خبر المفيد، والثاني منطبق على خبر الصفار، فحينئذ لا يمكن أن يقال أن هناك اتحاد الحكم والموضوع، لأنه ما أخذ في الموضوع أو ما أثبت به الموضوع غير ما أخذ ماذا؟ في المحمول، فوجوب التصديق الذي ينطبق محمولا على خبر المفيد المثبت لخبر الصفار غير المحمول على خبر الصفار من وجوب التصديق العادل، فعندي أنا إنشاء لوجوب تصديق العادل أحدهما لخبر المفيد وهو مغاير في الحكم لوجوب تصديق العادل أن منطبق على الصفار. فبالتالي الذي يكون محققا لموضوع وجوب تصديق العادل في الخبر الثاني وهو خبر الصفار إنما هو وجوب تصديق غير وجوب التصديق المحمول على خبر الصفار، إنما هذا وجوب التصديق منطبق على خبر المفيد، مغايرا لخبر لوجوب التصديق المنطبق على خبر الصفار. قال قدس سره: نعم، لو أنشئ هذا الحكم أي وجوب تصديق العادل ثانيا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا، لا مانع منه، حيث أنه صار أثرا بجعل آخر، حكم آخر صار، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد فيلزم منه الإشكال. فتدبر. وجه التدبر أنه هب أن الجعل الثاني يحل المشكلة مع الواسطة الواحدة. أخبر المفيد، قال المفيد، قال مثلا، قال الصدوق، قال الإمام مثلا، أو قال الصفار، قال الإمام. هب أنه وجوب تصديق العادل منطبق على المفيد غير وجوب التصديق العادل منطبق، أما مع الوسائط المتعددة ما يكفينا الجعل الثاني، لابد أن يكون هناك جعولات متعددة بتعدد الوسائط، وهذا أمر مما لا يمكن الالتزام به، يعني أمر بأن هناك جعولات متعددة، هذا قد يكون فتدبر إشارة إلى هذا المعنى، أو يكون إشارة إلى أنه ليس لدينا، ليس الواصل إلينا إلا إنشاء واحد وهو جعل واحد مستفاد من آية النبأ أو من غيرها من الآيات، وهو وجوب تصديق العادل إذا أخبرك بكذا، فحينئذ ليس هنالك جعولات متعددة حتى ينحل به الإشكال. ومنه من وجودات جعلين أحدهما موضوعا والآخر محمولا وبالتالي لا يتحد حكم الموضوع، يتبين يمكن حل المشكلة بطريقة أخرى، وهو نقول أن وجوب تصديق العادل إنما أخذ على نحو القضية الطبيعية لا القضية المحصورة، فإذا أخذ على نحو يعني هذا الأثر وهو وجوب تصديق العادل، هذا الأثر أخذ فيه على نحو القضية الطبيعية، فحينئذ ينحل بعد ذلك بلحاظ أفراده لانطباق الطبيعة على الفار، فحينئذ يصير عندي أني وجوبات متعددة، يأتي بيانه إن شاء الله.